الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعلى تابعيهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول السائل: ما هي طريقة السعادة في الأسرة المسلمة، وكيف يتعامل الرجل مع أسرته إن كان متزوجا باثنتين؟ والجواب أن طريق السعادة في الأسرة المسلمة تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله طريق السعادة في كل باب من أبواب الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية رب العالمين سبحانه وتعالى يرتب على التقوى خير الدنيا والآخرة، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا المخرج مطلق وهو شامل لمخارج الدنيا ومخارج الآخرة، لمضايق الدنيا ومضايق الآخرة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا في الدنيا وفي الأخرى. وهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في ضمن آيات الطلاق، في ضمن آيات الطلاق من سورة الطلاق التي تسمى بسورة النساء الصغرى. فإذا يبين الله سبحانه وتعالى أن المخرج من كل ضيق، وأن الرزق الواسع من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، هو بتقوى الله سبحانه وتعالى. والعاقبة للتقوى تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الشأن، في أن التقوى مفتاح الخير في الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. أبدلك الله به ما هو خير لك منه. إذن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء، وإنما هي سجن للمؤمن، سجن للمؤمن يرحل من هذا السجن عن قريب إلى الآخرة. فإذا هذه الأيام القليلة وهذا السجن المحبوس فيه المؤمن، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عدد أيامه التي يكون في هذه الدنيا، فإنه منتقل إلى دار الجزاء. فإذا انتقل بالتقوى فنعم ذاك، ويكون في دار المتقين، وإن انتقل بغير ذلك فإنه يكون قد خسر في ذلك دنياه وأخراه، والله المستعان. إذن الأسرة المسلمة تصلحها تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو عنوان السعادة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تظن أن هذه الآية فقط في باب طلب العلم أو في باب المسائل الأربعة التي يجب على المسلم أن يتعلمها، أنها مخصوصة في باب من أبواب العلم. بل هذه الآية كما قال الشافعي رحمه الله فيما روي عنه، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. هذه السورة تدبرها فيه كل خير. فتأمل السعادة، قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. حتى في البيوت الإنسان في خسارة، الإنسان في خسارة، يخسر بيته، يخسر زوجته، يخسر أولاده، يخسر كذلك أيضا العلاقة الطيبة والمودة والألفة والمحبة التي تكون بينه وبين أهل بيته. لكن إذا اجتمعت فيه هذه الأربعة الأمور: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر استقام أمره وحصلت له السعادة. إلا الذين آمنوا بالإيمان تحيا القلوب، بالإيمان تطمئن القلوب، بالإيمان تنزل السكينة في البيوت، بالإيمان وكذلك أيضا بالعمل الصالح تحيا القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد حفظنا حديث: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. بيت لا يذكر الله فيه مثله مثل الميت، بيت يذكر الله فيه مثله مثل الحي، تدب فيه حياة الإيمان والسكينة تنزل عند العمل الصالح. كان أسيد بن حضير رضي الله عنه في بيته وداره يقرأ سورة الكهف ذات ليلة، والحديث في البخاري، فغشيته سحابة كالظلة. حديث طويل، شاهدنا منه أنه لما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. فالسكينة تنزل في البيوت للقرآن، تنزل في مجالس الذكر وتنزل في البيوت التي يذكر الله فيها. ومن السعادة بذكر الله سبحانه أن العبد إذا ذكر الله عند دخوله بيته وعند خروجه منه طرد الشيطان من ذلك البيت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله، قال الشيطان أي لأصحابه: لا مبيت لكم. فإذا قدم له عشاؤه فقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا أردت أن تطرد الشيطان من البيت فعليك بذكر الله وبالعمل الصالح. ومن العمل الصالح أن تصلي في بيتك من النوافل، من قيام الليل، من الضحى، من الرواتب القبلية والبعدية إن كان بيتك قريبا من المسجد. نعم، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من ذلك نصيبا، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر في مسلم: فالله يجعل لك خيرا في صلاتك في بيتك في ذكرك، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا هذا نوع من أنواع السعادة، أن تكون الحياة حياة الإيمان، حياة التقوى، حياة العمل الصالح، تعمل ذلك بنفسك وتحث أهلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل: إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أمر. فقال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهكذا كل عبد صالح يكون حريصا على هداية أهله وعلى هداية أولاده وعلى هداية أقاربه. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق هي تصحيح الأخطاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل بحسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر متفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل هذا الحديث يستبين لك منه أن المسؤولية مشتركة بين أعضاء وأفراد الأسرة كلها. فمسؤولية الأب في حدود ما يستطيعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلمته عليا في البيت، كلمته مسموعة لأنه هو الآمر والناهي في بيته بما يرضي الله عز وجل. وواجب على أهل البيت أن يطيعوه، وجب على زوجته أن تطيعه، وجب على أولاده وبناته وأحفاده أن يطيعوه. فإذا هو المسؤول الأول في البيت، ثم الأم أو الجدة، فالجدة أم وهي المسؤول بعد الأب أو بعد الجد. نعم تأمر وتنهى وتحث وتحض وتناصح وتوصي، وربما كانت سببا عظيما من أسباب صلاح الزوج. المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التي تحث زوجها على الصلاة من نافلة وفريضة، التي تحث زوجها على القرآن على العلم، زوجة صالحة. فهذا من أسباب ومن مسؤوليات المرأة وأسباب صلاح البيوت، التعاون المشترك في هذا الباب. وكذلك أيضا تواصي بالحق من جهة الأبناء والبنات، إن رأوا خطأ فيما بينهم تناصحوا، وإن رأوا خطأ من أبيهم أو أمهم نصحوهم ووعظوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالبر والمعروف. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، معناه مر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تطعهما في معصية الله، واصبر على ما يصيبك من أذى بسبب ذلك، كما قال: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهكذا أيضا من أسباب السعادة التواصي بالصبر، أن يصبر بعضهم بعضا، صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصية الله، وصبرا على أقدار الله، لأن أقسام الصبر ثلاثة: الصبر على الطاعة والحث عليها والترغيب فيها والترهيب من تركها، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. على أقدار الله، هذا من أسباب السعادة التي تكون في البيوت. هذا هو البيت المسلم. والحذر كل الحذر من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى كإدخال الدشوش والأغاني والصور والشاشات التي ينظر فيها إلى النساء الكاسيات العاريات والتي تفتن الشباب والفتيات، وهكذا الحذر كل الحذر من ما هو أعظم من ذلك من دعاة الإلحاد أو من قنوات الوثنية أو الشرك بالله رب العالمين أو القنوات التي تدعو إلى القبورية وإلى تعظيم ورفع الصالحين فوق منزلتهم حتى صاروا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في قنوات الرفض والتصوف، وهكذا أيضا قنوات الإلحاد الأخرى التي تدعو إلى السحر أو الشعوذة أو الكهانة، وهكذا أيضا قنوات الفسق والدعارة إلى غير ذلك. كل هذا مما يفسد ولا يصلح، ومما يسبب التعاسة ويحرم السعادة. وأما الشطر الثاني من سؤاله، إن كان عنده زوجتان، فالجواب أن الزواج لأكثر من واحدة شيء شرعه الله سبحانه وتعالى، على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما أباحه الله له، فإذا دخل هذا الباب فإنه يدخل فيه بالعدل والقسط، فإذا دخل فيه بالعدل والقسط كان الله معه، لأن الله مع المقسطين. وأما إذا دخل في هذا الباب بالجور والميل فإنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهو سبب من أسباب الخسارات والنكبات. فإذا عدل في أسرته وزوجتيه أو زوجاته، كان عنده ثلاثا أو أربعا، فهذا هو الواجب عليه، ولن يسلم من انتقاد نعم من نسائه، لكن لا يلتفت ويصبر ما دام أنه يعدل بقدر ما يستطيع، هذا الذي هو واجب عليه. وهل سيرضين عنه؟ الجواب لا، إلا ما رحم الله، ما يرضين عنه، فيحتاج إلى أن يصبر، يحتاج إلى أن يصبر. فربما كل واحدة تظن أنها مظلومة، والتظلم والتشكي في باب الضرات كثير وواسع، لكن هو لا ينظر إلى تشكي النساء والضرات، وإنما ينظر إلى ما يقوم به، هل هو يوافق ما شرعه الله عز وجل من العدل؟ فإن كان كذلك فالله معه، ولا يضره أن سخط عليه بعض الخلق من النساء وغيرهن، فإن من أرضى الله بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الخلق، لكن من أرضى الخلق بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الخلق، ورجع حامده من الناس ذاما له. فإذا كن مع الله، كن مع الله يكون الله معك، كن مع الله سبحانه وتعالى، وإذا فعلت شيئا من عبادة أو معاملة فراقب الله، فبمراقبة الله تنجو في الدنيا والأخرى، وبترك المراقبة والالتفات إلى الناس ومراقبتهم تضيع في الدنيا وتخسر في الآخرة. نعم، ثم إن الله عز وجل بعدلك وبإحسانك في بيتك وبين زوجتيك يلين قلوب نسائك لك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكما علق البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب المقة من الله، المقة أي محبة من الله. والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله سبحانه وتعالى سيجعل لك ودا ويجعل لك رضا في أسرتك. وإن غضب عليك بعض النساء جزءا من الوقت فإنهن يرضين عنك وقتا طويلا لأنك مع الله. أما إذا ملت أو تحاملت أو ظلمت أو فرطت أو فضلت بعضا على بعض فإنك وإن رضيت عنك التي فضلتها وملت إليها يوشك أن ترجع ناقمة عليك لأن الله أسخطها عليك. فكن مع العمل الصالح يحبك الله، وإذا أحبك الله وضع لك القبول في الأرض. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فإذا كنت مع العمل الصالح فقد أحبك الله وأحبك أهل السماء، فلا تبالي بمن أبغضك من أهل الأرض، فإن الله يجعل لك من المحبين الذين هم على الفطرة الصحيحة السليمة من يحبك ويرضى عنك. وأهم من ذلك كله أن الله رضي عنك، أن الله رضي عنك. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأبيات وإن كانت قيلت في بعض الملوك أو الخلفاء لكنها لا تليق أن تقال في مخلوق، إنما إذا صح وتحقق الود والمحبة من الله سبحانه وتعالى فالكل هين، لا تبالي بما سوى ذلك. وكل الذي فوق التراب تراب. والله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فكن في تعاملك مع الناس على هذا الأمر وعلى هذه القاعدة أنك مع الله، وإذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين خلقه، فإن قلوبهم بيده سبحانه وتعالى وإن أمرهم بيده سبحانه وتعالى. وأيضا ننصح من كان متعددا أن يتفقه في هذه المسائل، مسائل التعدد، ما هو الذي يجب فيه العدل وما الذي يستحب فيه العدل وما الذي لا يجب فيه العدل وما الذي لك وما الذي عليك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى. فباب الزواج بالثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى أولا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثانيا العدل، فإن كان يظن من نفسه أنه لا يعدل لا يقدم. قال الله عز وجل فإن خفتم أن لا تعدلوا بعد أن قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالذي يخاف أن لا يعدل يقتصر على الواحدة، والذي يأنس من نفسه العدل له أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة. فالله عز وجل قد أباح لعباده وحثهم على ذلك. والمقصود من هذا أن الإنسان يكون في تعامله على هذه الأسس وعلى هذه القواعد العظيمة ويتفقه في أبواب التعدد، نعم، ويسأل فيما أشكل عليه، يسأل أهل العلم وإذا وقع خلاف بينه وبين أسرته أو امرأته يقول لها نسأل أهل العلم ما الذي يقولون في هذه المسألة، ويتحرى العدل بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع. نعم، ويوطن نفسه ويوسع صدره وقلبه، فإن هذا الباب باب يحتاج إلى صدر رحب وقلب وسيع. فإذا كان الأمر كذلك هنا ما يلقاه. نعم، وتتحصل له بذلك مصالح، لأن الله عز وجل ما أمرنا بشيء إلا ولنا فيه مصلحة ولنا فيه خير ولنا فيه بركة. نعم، وكل أدرى بنفسه، حيث تعدد يعدد أو لا يعدد كل أدرى بنفسه وبما يناسبه. نعم، وبالباءة هل يستطيع، وبكذلك أيضا الأشياء الأخرى المتعلقة بهذه الأبواب ينظر فيها، هذا أمر يرجع إليه، وكل شخص أدرى بحاله ونفسه، ويستخير ويستشير إذا أراد أن يقدم على شيء من ذلك. وإن كان مستريحا مع امرأته ولا طاقة له بأن يدخل باب التعدد لأمر أو لآخر فهو في خير، قد ستره الله بامرأة تعينه على أمر دينه إذا كانت صالحة، فنعم ذلك فنعم ذلك. نعم، دنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فإذا هذا هو جواب هذا السؤال، وإنما استطردنا وتوسعنا في ذلك لأنه موضوع يحتاج إلى أن تطرق منه أبواب متعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،